إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، من أخلاق الكبار، تكلمت معكم قبل ذلك على أن أعظم الأخلاق التي يتميز بها هؤلاء الكبار خلق العفو، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن خلق آخر من أخلاق الكبار. الكبار قدرا عند الله عز وجل، قضاء حوائج الناس من أعظم ما يميز الكبار، استشعاره الدائم بالمسؤولية تجاه كل إنسان صاحب حاجة من حوله من أخلاق الكبار، سعيه الدائم لهذا العمل العظيم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى من أخلاق الكبار. كان أبو حنيفة رحمه الله إذا أصبح يوما ولم يجد على بابه صاحب حاجة كان يقول: هذه من المصائب التي لا تتحمل. كان يشعر أن المصيبة الكبيرة ألا يستعمل في يوم من الأيام لقضاء حوائج الناس. الله سبحانه وتعالى بعدما تكلم في سورة الحج عن أهمية قصد العباد ربهم تبارك وتعالى في أقوالهم وأفعالهم، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. قال ابن عباس: قضاء الحوائج وحسن الخلق بين الناس وصلة الأرحام وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فلاحك أن تكون من هؤلاء الذين يستعملهم الله تبارك وتعالى لقضاء حوائج الناس. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الكبار في كتابه وصفهم الله سبحانه وتعالى بسعيهم الدائم لقضاء حوائج الناس، فلما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام تكلم على خلق من أعظم أخلاق الكبار، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، رأى بنتين من ذوات الحاجة قضى لهن الحاجة، وما انتظر منهن جزاء ولا شكورا، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا جزاء هؤلاء عنده سبحانه وتعالى، ولكن لمن تدبر انظر كيف سعى موسى عليه الصلاة والسلام لقضاء حوائج هؤلاء، وانظر كيف أراد الله سبحانه وتعالى له الخير، فقضى الله تبارك وتعالى لموسى حاجته، فيسر الله تبارك وتعالى له العمل، ويسر الله تبارك وتعالى له الزوجة، ويسر الله تبارك وتعالى له وجود المكان الآمن وما كان هذا إلا بسبب أنه سعى في لحظة من لحظات لقضاء حوائج الناس. وكأن الله عز وجل يعلمنا من خلال هذه الصورة كيف أن الله عز وجل يتولى حاجتك في اليوم الذي تتولى فيه أنت حوائج الناس. ولما تكلم الله تبارك وتعالى لنا أيضا عن كبير من الكبراء عن يوسف عليه الصلاة والسلام تكلم معنا عن إحسانه وعن تحمله المسؤولية في قضاء حوائج الناس. لما دخل السجن قال له أهل السجن إنا نراك من المحسنين. من أين علموا ذلك؟ أما أصحاب الإشارات فيقولون رأوا ذلك في وجهه نور الوجه. وأما أهل التفسير يقولون كما قال الضحاك وغيره قال كان لا يمرض أحد بهذا السجن إلا سعى يوسف عليه الصلاة والسلام عليه وذهب إليه يزوره وذهب إليه يقضي حاجته. ولا يريد واحد منهم المال لأهله إلا طاف يوسف على أهل السجن يجمع المال من أهل السجن لصاحب هذه الحاجة. إن نراك من المحسنين. وشاء الله عز وجل أيضا أن يعلمنا أنه كما سعى لقضاء حوائج الناس يسر الله تبارك وتعالى له رجلا كان معه في السجن يسعى في قضاء حاجته ويخرج يوسف عليه الصلاة والسلام من السجن. فكما تتعامل مع الناس يتعامل الله عز وجل معك. ويذكر الله سبحانه وتعالى لنا أيضا كبير من الكبراء موسى عليه الصلاة والسلام وكيف أنه سعى إلى بلاد بعيدة لبناء الجدار قضاء لحوائج هذين اليتيمين اللذين كانا في المدينة. أخلاق الكبار في القرآن من أجلها السعي الدائم على قضاء حوائج الناس حتى يأتي حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيد الناس ويعلمنا كيف يكون السعي على قضاء حوائج الناس. فتقول خديجة رضي الله عنه وهي المرأة العالمة الحكيمة الفقيهة لما نزل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم الوحي وانطلق النبي إلى بيته ويقول لخديجة والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا. إنها امرأة عاقلة حكيمة علمت قوانين الله في الكون. لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون من هؤلاء الكبار الذين يسعون دائما في قضاء حوائج الناس ويخزيك الله. قالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. الفقير تسعى عليه ولو نزلت بالناس نائبة من نوائب الظهر كمرض أو موت أو فقر أو حاجة أنت تسعى في قضاء هذه الحوائج للناس. إذن لا يخزيك الله أبدا يا رسول الله. هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم. أخلاق الكبار على رأسها تحمل الإنسان منا المسؤولية تجاه إخواني الذين يستشعر دائما رابطة الإيمان بينهما ورابطة الأخوة بينهما ورابطة المحبة بينهما. يقول أنس رضي الله عنه إن كانت الجارية لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسير بها وتسير به حيث شاءت ليقضي لها حاجتها. وتأتي امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لها انظري أي سكة من سكك المدينة شئت لأقضي لك حاجتك. ولما وقع سيدنا سلمان رضي الله عنه في مسألة العبودية وأراد النبي أن يكون بجواره قال النبي صلى الله عليه وسلم لإخوانه اجمعوا لأخيكم سلمان حتى يقضي الله سبحانه وتعالى عنه كربه ويفك الله تبارك وتعالى عنه الأزمة التي وقع فيها. وفي اليوم الذي مات فيه عبد الله بن حرام رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لا يغادر جابر ابن سيدنا عبد الله بن حرام. سبحان الله. يقول جابر رضي الله عنه لما مات أبي جلست على جسدي حيث مات أرفع البردة عن وجهه فأرى الدم، فأرفع البردة مرة ثانية. هل تخيلت في يوم من الأيام منظر والد عمل حادثة ووجهه مخضب بالدماء وبتغطي هذا الأب، ويجي الابن يكشف الثوب عن وجه أبيه فأرى الدم لا يتحمل فيغطي وجه الأب؟ هل رأيت مشهدا كهذا؟ قال جابر رضي الله عنه: فوالله ما رفع الله عني ما أنا فيه إلا في اللحظة التي جاء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده على كتفي وقال: يا جابر، ألا ترضى أن أكون أنا أبوك وهذه أمك؟ وأشار إلى عائشة. أي موقف هذا؟ موقف لا ينسى جابر، بل لا ينساه التاريخ، لهذا النبي الذي ما ترك واحدا من أصحابه كان في أزمة إلا وسعى على قضاء هذه الأزمة، ما وقع واحد من أصحابه في مشكلة إلا وكان أول الساعين في قضاء هذه المشكلة. يقول ابن عباس: وكان الرجل منا إذا نزل به الموت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فيقف عليه حتى يشاء الله سبحانه وتعالى، حتى كان هذا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يترك حتى تسلم روحه إلى الله عز وجل. إذا علم النبي إن في حد بيموت يروح النبي صلى الله عليه وسلم ويظل بجوار هذا الرجل، ويظل بجوار هذا الرجل يدعو له ويستغفر له ويرقيه ويسأل عن أبنائه وعن أهله، وما يترك رسول الله حتى يموت. بل لما وسع الله عز وجل على نبيه ما فكر النبي صلى الله عليه وسلم قط في أن يوسع على نفسه أو على أهله، بل لما كتب الله له تبارك وتعالى نصيبه من الفيء ومن الغنائم، لما وسع الله على نبيه قسم النبي ماله إلى ثلاثة أجزاء: جزئين للفقراء والمساكين، وأما الجزء الآخر فينفق النبي به على أهله، منه على أهله، وما يتبقى يرد لحاجة الفقير والمسكين. لما وسع الله عز وجل على نبيه ما غاب عنه أبدا شأن المحتاج، شأن ذوي الحاجة، بل قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا لما وسع الله عليه وقال: أيها الناس، ما من مسلم منكم يموت وعليه دين إلا دينه عليه، أنا اللي أسعى في قضاء هذا الدين، أنا الذي أسعى في قضاء هذا الدين. إنه يعلمنا كيف تكون أخلاق الكبار، إنه يعلمنا كيف تكون أخلاق الكبار. يدخل عليه وفد مضر، يرى عليهم أثر الفقر وأثر الحاجة. قال جرير رضي الله عنه: فتمحر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام في الناس خضيبا وقال: أيها الناس، تصدق أحدكم من صاع تمره، تصدق أحدكم من صاع بره، تصدق أحدكم من صاع شعيره. ولا زال النبي يحث الناس ويتصدق ويأمر الناس بالصدقة، حتى رؤي بين يديه صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين من ثياب وطعام. قال جرير: فنظرت في وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، كأنه حتة ذهب، لما استشعر إن ربنا سبحانه وتعالى استعمله في قضاء حوائج الناس. فرح النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفرحة التي لا توازيها فرحة، أن يستشعر الإنسان منا في يوم من الأيام أن الله عز وجل قد استعمله لقضاء حاجة إنسان. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم عن مشكلة قامت بين أهل قباء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا بنا لنصلح بين إخواننا. وكان رجل يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، له ولد صغير يلعب معه يضحكه ويمازحه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: أتحب هذا الولد؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. أحبك الله كما أحبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يفقد هذا الرجل ذات يوم فيسأل النبي ويقول أين فلان؟ قالوا يا رسول الله مات ولده، مات ولده. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الرجل، لأنه كان يؤمن أن قضاء الحوائج ليس بالمال فقط، كان يؤمن أن قضاء الحوائج إنما يكون أيضا بجبر هذه النفوس المنكسرة، كان يؤمن أن قضاء الحوائج بإدخال السرور على الناس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه فدق عليه الباب، فخرج الرجل إلى رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أحب إليك؟ أيهما أحب إليك؟ أن يبقى ولدك معك أم لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وتجد ولدك على هذا الباب يقول أي ربي وعزتك وجلالك لا أدخل الجنة حتى آخذ بيد أبي وأمي. فضحك الرجل وقال بل والله يا رسول الله لا آتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وأجد ولدي عليه يومئذ يا رسول الله. أخلاق الكبار، من أخلاق الكبار أن تستشعر أن كل من حولك أنت مسؤول عنهم، وأن تستشعر أن من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن تسعى لقضاء حوائج الناس. كانت امرأة تقوم المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقوم على نظافته، العاملة اللي في المسجد. افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فسأل أين فلانة؟ قالوا يا رسول الله ماتت أمس بالليل فكرهنا أن نوقظك يا رسول الله فغسلناها وكفناها ودفناها. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة في حاجة إلى صلاته عليه الصلاة والسلام عليها، ولكن المرأة ماتت، انتهت خلاص، ماتت المرأة وغسلت وكفنت وصلى الصحابة عليها، صلى الكرام، صلى الأكابر عليها، خلاص لا. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أجمعين ليخرجوا جميعا إلى قبرها، ويصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر هذه المرأة فيصلي عليها. ولما أنهى الصلاة يذكر النبي أن هذه المرأة كانت في حاجة إلى هذه الصلاة، لذا خرج لقضاء حاجتها. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينور هذه القبور بالصلاة عليهم، لذا خرجت للصلاة عليها، ما أخرجني إلا لقضاء هذه الحاجة، ما أخرجني إلا لقضاء هذه الحاجة. ما اكتفى صلى الله عليه وسلم بقضاء حوائج الأحياء، لا والله، بل حتى صلى الله عليه وسلم كان يخرج لقضاء حوائج الذين قد ماتوا. في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقبل أن يموت بأيام، لا ينسى أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وما فعلوه معه، وهو في سياقة الموت يكابد ما يكابده الرجلان منا. يخرج النبي إلى البقيع ويصلي على أهل البقيع لأنه يعلم حاجة هؤلاء فصلا بفعله، ولكنه أخذ يغرس في قلوب أصحابه أن من أخلاق الكبار السعي الدائم في قضاء حوائج الناس، فيعلمهم ويربي أمته. أنت في حاجة إلى الفقير أكثر من حاجة الفقير إليك، أنت أيها الإنسان، أنت أيها المسلم، أنت أيها المؤمن في حاجة إلى الفقير أكثر من حاجة الفقير إليك، أنت في حاجة لصاحب الحاجة أكثر من حاجة صاحب الحاجة إليك. فيذكرنا جميعا أن أحب عمل يلقى العبد به ربه تبارك وتعالى، أحب عمل إنك تكون في يوم من الأيام تسعى لقضاء حوائج الناس، إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، بل وأحب العباد إلى الله هؤلاء الكبار الذين يسعون دائما لقضاء حوائج الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أنفعهم بكلمة، أنفعهم بعظة، أنفعهم بدرس، أنفعهم بماله، أنفعهم بجاهه. يأتي رجل إلى الحسن بن سليم رحمه الله ليقضي له حاجة، فلما قضى له حاجته بجاهه، حسن بن سليم كان له وجاه في المجتمع في هذا الوقت، فلما قضى له الحاجة شكره الرجل، قال: على ما تشكرني وإنني لأرى أن للجاه زكاة كزكاة المال، زي ما المال له زكاة الجاه لها زكاة، إننا ربنا سبحانه وتعالى وضعني في مكانة معينة، فرض واجب عليك إنك تخرج زكاة مالك، فرض واجب عليك إنك تخرج زكاة هذا الجاه، إنك تسعى مع الناس. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها إن هذه العبادة وهذا الخلق الطيب، سعي الإنسان الدائم لقضاء حوائج الناس، إن هذا السعي أحب عند الله عز وجل من كثير من العبادات. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. مسجد النبي اللي الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة، والاعتكاف بيكون في أفضل أيام الدنيا بعد 10 ذي الحجة، بيكون في 10 الأواخر من رمضان، وفي هذه الليالي ليلة القدر اللي هي خير من 1000 شهر، ومع ذلك النبي يتناسى هذا أو يترك هذا تماما، ليقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في يوم من الأيام حد عندنا لما مات وأنا سعيد إن أشتري له الكفن، أو سعيد إن أتصل بحد عنده إسعاف، أو سعيد إن أنا أجمع الناس للصلاة، أو سعيد في يوم من الأيام لما كان في إنسان مريض إن أنا أدخل السرور على قلبه، أو سعيد في يوم من الأيام لإنسان مدين إن أنا أجمع له المال لنقضي عنه الدين، أو سعيد في يوم من الأيام لإنسان كان محتاج حاجة معينة إن نقضي له هذه الحاجة. النبي يقول إن السعي ده أفضل عندي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها إن ربنا سبحانه وتعالى سيتعامل معها في الآخرة من نفس الجنس الذي تعاملت فيه الأمة مع الناس، زي ما أنت بتتعامل مع الناس الله سيتعامل معك يوم القيامة. هذه 5 أحاديث لا ينساها الإنسان منا أبدا. أما الحديث الأول فانظر إلى تثبيت الله عز وجل لقدميك على الصراط في اليوم الذي تزل فيه الأقدام عن الصراط ليهوى الناس في النار، انظر لتثبيت الله لقدميك، لأنك في يوم من الأيام سعيت لقضاء حاجة مسلم. تخيل الآن إنسان يرى أمام عينيه الناس يتساقطون على الصراط، فالنبي يقول: الصراط دحض مزلة، دحض أي لا تثبت عليه قدم، ومزلة تزل من عليه الأقدام، والمعنيين واحد، والمعنيين واحد، إلا أن النبي أكد المعنى شدة زلل الأقدام من على الصراط يوم القيامة. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كلها ويقول: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له. بينه وبين زوجته مشكلة، سعينا لحل المشكلة بينهم وبين بعض، بينه وبين صديق أو بين حد من قرايبه مشكلة، سعينا للصلح بينهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له. انظر لتعامل الله عز وجل معك حتى يثبتها له: إلا ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. رجليك على الصراط تثبت. أنا في يوم من الأيام كنت استدنت دين من سين من الناس، وأنا معسر وظروف سيئة وظروف صعبة، ولما بشوف صاحب المال في يوم من الأيام في الشارع بحط وشي في الأرض وامشي من شارع تاني، وهو يستشعر هذا جالي البيت وقال لي: أنا عارف الظروف وعارف الأحوال، على فكرة أنا سامحتك، أنا مش عايز الفلوس، ارفع راسك وما تكسفش، أنا سامحتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا ساب له فترة أكتر يقدر يجمع المال علشان ياخدوا الدين. من أنظر معسرا أو وضع عنه قال له أنا مسامح خلاص. أخوك في يوم من الأيام كانت عنده مشكلة وكان مدين لك، سامح. عم أنا سامحت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قضاء حوائج الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كان الله في حاجته عند موته وانت بتموت، ربنا يكون معاك. والله لا يخذلك أبدا، والله لا يخذلك أبدا. إزاي كنت بتسعى لقضاء حوائج الناس وتخزل عند الموت؟ بل والله ييسر الله لك الخير وانت بتموت، لأنك كنت بتسعى دائما في قضاء حوائج الناس، فيفتح الله عليك بالعمل الصالح الذي يقبضك عليه. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي، تقي مصارع السوء. كان الله في حاجتك وأنت في قبرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن العبد الصالح، أسأل الله أن يجعله إياكم منهم، لما يكون في قبره بتكون أعمال المعروف وقضاء حوائج الناس عند رجليه، فإذا أتي بالعذاب من عند رجليه قال: العمل الصالح وأعمال المعروف وسعيك لقضاء حوائج الناس ما قبلي مدخل، لا يعذب هذا الرجل من جهتي. ده كان بيعمل خير، كان بيعمل معروف، ده كان بيقضي حوائج الناس. كان الله في حاجتك في أرض المحشر، ففي حر المحشر الشديد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. كل مسلم منا في يوم من الأيام ساعة القضاء حاجة إنسان عنده، زوجته مريضة في المستشفى ومحتاج فصيلة دم، الناس بتشوف محتاجين فصيلة دم، انه اعلان يا جماعة، ده مش اعلان للمشاهدة، ده اعلان لحث الجميع على السعي لتوفير كيس الدم. ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول: صاحب المعروف لا يسقط، وإذا سقط كان له متكئا يتكئ عليه. صاحب المعروف اللي بيعمل أعمال خير مع الناس، هذا الإنسان لا يسقط أبدا، ولو سقط في يوم من الأيام في بلاء بيلاقي له متكئ، ربنا سبحانه وتعالى يرفعه، ما يفضلش واقع، لا يرفع هذا الإنسان. والله لا تجد أبدا، لا تجد أبدا حياة طيبة في الدارين يحصلها الإنسان إلا إذا كانت هذه الحياة طيبة من وراء عمل صالح، ومن أفضل الأعمال الصالحة سعينا الدائم على قضاء حوائج الناس. أنا لا أنسى أبدا الدروس العملية اللي كان دايما والدي بيعلمهاني. والدي في البلد لما بنسافر البلد احنا صغيرين كده، كان دايما يعلمنا اصنع المعروف، وحاول دايما انك تكون تسعى في قضاء حوائج الناس. وكان دايما يعلمنا من واحنا اطفال صغيرين ان على قدر ما انت بتعمل خير ربنا سبحانه وتعالى يكون معك في وقت ما انت تكون محتاج الناس. والدي ياخدني زمان واحنا صغيرين، خدني من ايديا ويمشيني في حتة ارض، يقول لي: يا ابني حتة الارض ده هي بتاعت فلان، جدك من 50 سنة خدني من ايديا وجابني في الارض دي وقت ما كانت دودة القطن يعني مبهدل الاراضي بتاعت الناس، فيش قطن لان الدود بهدل المحاصيل. يقول لي: يا ابني جدك خدني من ايديا ودخلني في الارض ده هي وجاب غصن من القطن عليه دود، ويدخل غصن القطن، الغصن ده اللي عليه الدود يدخله في الارض ده علشان الدود يخش الارض، لان الارض دي بالذات ما كان يدخلها ابدا هذا الدود. يقول لي: يا ابني جدك ياخد الغصن اللي عليه الدود يحطه في الارض كده اهو، الدود يطلع كده اهو، فقلت له ده كله ليه؟ قال لي يا ابني الراجل ده مفيش بيت في البلد محتاج حاجة إلا وخير الراجل ده وصل للبيت ده. فلما وقعت المشكلة ربنا كان حافظ له أرضه. يا ابني ربنا هيحافظ عليك وهيحافظ على أولادك وهيحافظ على مالك ويحافظ لك على دنيتك في اليوم اللي تكون دايما فيه حريص على قضاء حوائج الناس. اوعى يا ابني في يوم تشوف حد محتاج وتتخلى. أختم معكم بهذا الموقف. الشيخ علي الطنطاوي أديب الشام، أسأل الله يعني أن يحفظ علماءنا ويبارك في أعمارهم جميعا. الشيخ علي الطنطاوي بيحكي أن الاحتلال لما نزل لسوريا وأصاب الناس بالفقر والحالة الشديدة في هذا الوقت، بيقول كنت أسعى دائما بالسعي على كبار التجار بما له من وجاهة عند الناس، يسعى على كبار التجار يجمع الأموال وينزل يوزع الخبز على الناس بالليل على الفقراء. يقول كان في تاجر كل ما اروح له اقول له ادينا شيء عندنا فقراء كتير يرفض، لا لا احنا اولى، مفيش حاجه اسمها. اذكره بفضل قضاء حوائج الناس، واذكره بفضل عطاء الفقراء والمساكين، واذكره بفضل اطعام الطعام وهو يهب يرفض. يقول سبحان الله وتدور الايام تدور الايام. يقول في يوم وانا بسعى على قضاء حوائج الناس بالليل وبوزع عليهم العيش وبوزع عليهم الطعام، ألاقي رجل جالس وسط هؤلاء الفقراء، واحد جديد أنا معايا 100 أسرة، ده 101، كل ما يشوفني يودي وشه الناحية التانية بس الحاجة يجيلي عشان عايز ياخد. بيقول سبحان الله ولما قربت منه وجدت هذا الإنسان هو التاجر اللي كان زمان ممتنع عن عطاء الفقراء والمساكين. فسألته إيه المشكلة؟ قال إن الاحتلال سلبه كل المال وأصبح الآن يتكفف الناس ويسأل الناس ويطلب من الناس الحوائج. قارنوا بين النموذجين، نموذج الحفظ الإلهي، نموذج الحفظ الإلهي للإنسان اللي بيسعى دائما لقضاء حوائج الناس، وبين سبحان الله العقوبات اللي بتنزل دائما على الإنسان اللي بيضيع الفقراء ويضيع المساكين، الإنسان اللي عنده استطاعة إنه يقضي حاجة لإنسان ويتخلى عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في قضاء حوائج الناس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قضاء الحوائج، كن إن ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام يختارك لقضاء حوائج الناس فهذا فيه أجر عظيم يعود عليك في الدنيا والآخرة، كما سمعنا الآن في بعض الأحاديث التي تكلم فيها النبي عن فضل قضاء حوائج الناس. وهنا يعلم الشيطان أن عمله الدائم معك في سنوات طويلة سابقة ضاع بسبب قضائك لحوائج الناس، بسبب قضائك لحوائج الناس. فهنا يسعى الشيطان دائما بصورة أو أخرى أن يضيع علينا الأجر، وله في ذلك عدة ألعاب. الصورة الأولى أن يجعلك دائما بدلا من الإخلاص اللي يكون في قلب الإنسان عند قضاء الحاجة، يجعلك دائما تسعى في قضاء الحاجة لمصلحة شخصية لك ليضيع عليك الأجر، لأنك طلبت بالأجر ده مصلحة ديك انت. اضرب لكم مثال، للأسف من الامور الظاهرة جدا عند كتير من الناس، لما يقع في مشكلة هو قبل المشكلة لا يتصدق، لما وقع في مشكلة يعمل ايه؟ يا فلان خد الصدقة دي اعملها علشان ربنا يرفع عنا ما نحن فيه. انت ما طلبت بهذه الصدقة وجه الله، انت طلبت بهذه الصدقة مصلحة دنيوية لك زيها بالضبط زي المجاهد اللي كان طالع يجاهد في سبيل الله يلتمس الذكر، هو عايز مصلحة دنيوية. فينبغي على الإنسان منا إذا أراد بالفعل أنه يعمل عمل من أعمال المعروف مسألة النية. أنا أعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دووا مرضاكم بالصدقة، أنا أعلم ده، ولكن ما يكونش الأصل عندي وأنا بتصدق أن أنا عايز المصلحة الدنيوية ليا. المسألة أو الفارق بين الصورتين دقيق جدا، فارق كبير بين إنسان يفعل هذه الصدقة وهذا المعروف ويقضي حاجة الناس إخلاصا لله سبحانه وتعالى، فيعطيه الله عز وجل كل الفضائل المترتبة على هذا العمل، إنه يقضي له حاجته يوم القيامة، إنه يظل في ظل، إن لو وقع في مشكلة ربنا يرفع عنه هذه المشكلة، إن لو عنده مريض ربنا يشفي له هذا المريض. فرق كبير إن أنا أبدأ العمل أولا وأنا أول به الإخلاص لوجه الله عز وجل، فيعطيني الله عز وجل، مش هقولك ما طلبت، لا، فوق ما طلبت. وبين إن الإنسان منا هو ما يفعل هذا إلا لهذا، علشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى كشف عنه ضره خلاص وقفت الصدقات، وقف أعمال الخير، وقف أعمال البر، وقفت أعمال الإحسان. ليه؟ أنا خلاص مصلحتي الدنيوية انقضت. فهنا الشيطان بيلبس على الإنسان، وإحنا بنكون دايما في حاجة إلى أن نقول يا جماعة جددوا النوايا دائما عند كل معروف ممكن في يوم من الأيام نقوم به. أمر الثاني، في بعض الأوقات الشيطان لإفساد، لكي يفسد علينا هذا العمل، يجعل الإنسان دائما، الإنسان منا بطبعه يحب الثناء، طبيعة النفس أنها بتحب دائما الثناء، تحب دائما أن الناس تتكلم عنها، فتجد مثلا الإنسان دائما عمال يتكلم، ده أنا عملت مع فلان كذا وعملت مع فلان كذا، حتى إذا كان مع هذا الإنسان اللي قضى له الحاجة يقول له سبحان الله يا أخي أنا ربنا سبحانه وتعالى مش عارف وفقني ليك إزاي وأعني أن أنا أقضي لك حاجتك إزاي. هو يطلب من هذا أن الرجل يقول له شكرا جزاك الله خيرا، لأنه بيحب الثناء. ولكن سبحان الله أغراه الشيطان بهذا الكلام علشان الإنسان يخرج والعياذ بالله للمن والأذى، أنه يجرح مشاعر هذا الإنسان اللي فعل له المعروف. والله أعرف بعض الصالحين لما يروح يقضي لحد مصلحة، كنت معاه في يوم من الأيام، فأنا بعد ما قضينا المصلحة للإنسان ده فأقوله ادعلنا، مسك إيديا وقفل عليها جامد بعد ما مشينا، بقوله أخي أنت عملت كده ليه؟ قال يا أخي إحنا فين من قول الله لا نريد منكم جزاء ولا، أنا خاف إن أنا أضيع أجري إن أنا أقول له ادعي لي، فأنا بقول له ادعي لي مقابل اللي أنا عملته لك، أنا مش عايز منه لا دعاء ولا ثناء ولا حتى كلمة شكرا. خلي الأمر بيننا وبين ربنا، خلي اللي يجازي ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا فعل المعروف يفضل يتكلم مع الناس علشان يسمع من الناس كلمة إن شاء الله ربنا يجزي خير. والفرق برضو بينها وبين إن أنا بتكلم مع الناس على عمل معين في الخير من باب حث الناس، الفرق دقيق جدا، فرق كبير. إن اللي بيتكلم مع الناس على عمل معروف عمله من باب حث الناس، فلا يتكلم على الإنسان اللي تساعد، ولا يتكلم هو ساعد بإيه، ويتكلم بصيغة إن في واحد صاحبي هو اللي عمل، من باب إن يفضل العمل ده بينه وبين ربنا وبين هذا الإنسان اللي يفضل يتكلم أنا 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 عملت. فرق كبير جدا بين الصورتين، صورة من يحث الناس وصورة من يريد ثناء الناس على هذا العمل. التالتة وأختم بها هذه الخطبة، الناس اللي بتعمل معروف من وقت لآخر، أنا عملت معروف مع فلان، لا شكر ولا اتكلم ولا قال ولا عمل ولا سوى، بل في يوم أنا كنت محتاج منه حاجة ما عملهاش، فأقول الناس ما عادتش محتاجة أصلا للمعروف، وما عادش حد يستاهل أصلا إن أنا أعمل معه معروف، ما أنا ما عملنا معروف خدنا إيه من وراء فعل المعروف إلا الأذى والمشاكل. لا، ده تلبيس شيطان، ده تلبيس الشيطان، هو عايز يصد الإنسان عن فعل الخير فيقول له ما أنت يا ما عملت له خير عمل معاك إيه في وقت مشكلتك، إحنا ما عملناش الخير علشان يترد لينا في وقت مشكلتنا، إحنا لما عملنا الخير عملناه لربنا وبس، عملنا الخير علشان نلقى جزاءه يوم القيامة. إحنا بنعمل الخير سواء أحسن إلينا أو لم يحسن إلينا، إحنا عملنا الخير نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، إحنا عملنا الخير مش منتظرين شيء من حد، إحنا دايما بنجدد نوايانا لما بنعمل خير مع حد، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فسواء اللي قدامي أحسن أو ما أحسنش أنا بعمل الخير. نحن لا نعامل الناس من أجل الناس، والله يا أحباب الكرام لو عملنا الناس من أجل الناس فكثير من الناس لا يعني لا يستحقون شيء أصلا، ولكن إنما نصنع المعروف من أجل الله سبحانه وتعالى. نصنع المعروف من أجل أن يدخر هذا لنا عند الله سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الأيام الشيطان يكون معك ويقول لك دايما وانت يا ما فعلت انت مش لا 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 انا يا ما فعلت وهفضل طول عمري افعل وانا لا اريد اصلا حاجة من الناس، انا لا اريد من الناس شكرا ولا اريد من الناس جزاء ولا اريد من الناس شيء، انا عملت العمل لله، انا عملت العمل لله. فانت خليك ماشي على هذا الاصل، ولو دايما كل ما الانسان منا بيعمل خير يتذكر هذا الاصل، ان احنا بنتعامل مع ربنا مش بنتعامل مع الناس، معاملة الناس في هذا الزمان خاصة من أسوأ ما يكون إلا ما رحم ربي عز وجل. تحسن ويسيء، تحسن إلي ويسيء إليك. أنا أعلم يقينا إن النهاردة بعض الناس بتعمل معروف فعلتها ولا تجد من البيت اللي تعمل مع المعروف إلا كل شر وكل سوء، أنا أعلم هذا يقينا. ولكن أنا بقول لك أهو، اوعى في يوم من الايام تكون بتعمل المعروف ده او تعمل الخير ده من اجل الناس، احنا بنعمله عشان ربنا بس. فمن اكثر ما يهون علينا ما نجده من وراء اذى الناس اللي دايما الانسان بيكون في ظهرهم، انك تذكر نفسك دايما انت مش بتعامل الناس، انت بتعامل رب الناس. ثلاث خيوط خطيرة يلقيها الشيطان لكل إنسان بيسعى دائما لفعل المعروف حتى يمتنع الإنسان من فعل المعروف. إحنا في حاجة لفعل المعروف، والله إحنا في حاجة لفعل المعروف. وأنا دايما بختم معاكم بهذه الكلمة ما تنسوهاش أبدا، الإنسان منا ماشي في الدنيا معرض لأمراض ومعرض لبلاءات، معرض لحسد حاسد أو لمكر إنسان عدو كائد. الإنسان منا هو ماشي في الدنيا يعني عامل بالضبط كده كإنسان ماشي والشر حواليه من كل مكان. احنا محتاجين نخش الحصن الحصين اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنا كل هذا وكل هذا المكروه وكل هذا الشر. حصن الحصين ده سعيك الدائم في قضاء حوائج الناس، والله تخش الحصن ده مهما كاد لك العدو ومهما حسدك الحاسد ومهما كان البلاء ومهما كان الشر المحيط بك، فإن الله عز وجل يرفعه عنك ويدفعه عنك بسبب إنك في يوم من الأيام بتسعى لقضاء حوائج الناس. هذه أخلاق الكبار اللي ينبغي علينا إحنا نتمسك بها ونسعى دائما للعمل بها ولتعليم الناس هذه الأخلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم عاملهم بالإحسان إحسانا، اللهم عاملهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه، اللهم من كان منهم محسن فزد في إحسانه، ومن كان منهم مسيء فزد فتجاوز عنه يا رب العالمين، واغفر له وارحمه وتجاوز عنه يا رب العالمين. اللهم اهدي شباب المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اهدي شباب المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اهدي بنات المسلمين لما تحب وترضى، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. عليم 100,000 جنيه إن أنا أوفر 100,000 جنيه، ولكن صنايع المعروف إن ربنا سبحانه وتعالى لا يرى منك إلا أنك قد بذلت وسعك في تخفيف الأزمة عن هذا الإنسان حتى ولو بجنيه. سيدة عائشة رضي الله عنها أتتها امرأة فقيرة تسأل طعاما، والمرأة دي معها بنتين صغيرين، فالسيدة عائشة رضي الله عنها يعني نظرت في البيت، بيت النبي ما فيش فيه حاجة أصلا، وما وجدت عائشة رضي الله عنها إلا ثلاث تمرات، ثلاث تمرات بس. أنتم متوقعين إيه؟ يجي الشيطان للواحد منا ويقول يعني ما تحرقش نفسك ثلاث تمرات ايه؟ لا ده انا هقدم الثلاث تمرات لان ده وسعي ودي مقدرتي، ده اللي انا اقدر اقوم بيه دلوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة ذكرت له انها اعطت للمرأة تمرة ولكل بنت من البنتين تمرة، المرأة لقت البنت دي والبنت دي بيبصوا على التمرة اللي في ايد الام، فالام قامت واخدة التمرة اسمها نصين وادت لي دي نص وادت لي دي نص. ده طبيعي ام، يعني الطبيعي ان دي ام وهتقدم ولادها. فالسيدة عائشة تعجبت قالت يا رسول الله يعني اعجب من صنيعها، هي البنت دي كلت تمرة ودي كلت تمرة، الام قسمت التمرة نصين وادت لي دي نص ودي نص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة ولما العجب، انت بتتعجبي من ايه؟ والله يا عائشة، والله يا عائشة لقد أحبها الله عز وجل، وفي رواية لقد أوجب الله لها الجنة بما صنعت. أنا لما يكون في يوم من الأيام أخويا في يوم من الأيام مثلا مريض، مثلا مريض في المستشفى، أنا مش قادر أجيب علاج، أنا مش قادر في يوم من الأيام إن أنا يعني أتولى أمر بيته مثلا، لا أنا في الوقت ده بعمل إيه؟ في الوقت ده لأن أنا معيش فلوس بروح أقول له أنا في ظهرك، أنا معاك، أنا إن شاء الله بإذن الله إحنا معاك، أنت مش محتاج أي حاجة. هنا بتأتي مسألة المواساة البدنية، إن أنا أواسي بإيه؟ معيش فلوس، أواسي هنا بإيه؟ بالبدن. طب أنا بقى لا معايا فلوس ولا أقدر أساعد بالبدن، فيكفيك أن تدعو له في جوف الليل أن يرفع الله عنه الكرب، يكفيك انك تروح له تقول والله انا نفسي اساعدك بس مش قادر، لكن كل اللي اقدر اعمله ان انا ارفع ايدي ربنا اقول اسال الله ان يشفيك، روح ارقي بس. شفت ولكن اوعى في يوم من الايام تقول اصل انا مش قادر فتتخلى. لا، النبي في غزوه تبوك لما دعا الناس ان هي تجهز الجيش، في واحد جهز 1000 من الجيش، 1000 مقاتل زي عثمان مثلا، سيدنا ابو بكر جاب ماله كله، سيدنا عثمان جاب مبالغ كبيره جدا، عمر جاب نص المال. طب واللي ما كانش عنده عمل ايه؟ طب سيدنا عقيل رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بنصف صاع تمر، جايب للنبي كيلو تمر. طب واللي ما كانش عنده كيلو تمر؟ قال ابن عباس فكان رجل يأتي بالتمرة وبالتمرتين، جايب ايه؟ انا هعمل اللي ربنا يقدرنا عليه. طب واللي ما كانش عنده فلوس ولا كان عنده اي شيء وخلاص معدم تماما؟ علبة بن زيد رضي الله عنه اللي قام بالليل قال يا رب انت امرتني بالصدقه والنبي احثنا على صدقه وانت تعلم انني لا املك من الدنيا شيئا الا عرضي، اللهم اني امسيت اتصدق بعرضي على من وقع فيه. دي الناس اللي بتفكر ان احنا لازم يكون لنا دور في مشاكل الناس، هنعمل اي حاجه، مواساه بالبدن، مواساه بالمال، مواساه بالدعاء، هنعمل اي حاجه بس يكون لنا دور، ما نتخلاش. الشيطان يجي هنا يقول لك انت مش بايديك حاجه، لا ده انا بايدي 1000 حاجه، انا بدي ان انا اكلم الناس، اجمع للمدين، انا بدي ان انا اعمل حاجات كتير جدا. فمن ملاعيب الشيطان يقولك انت مش بيدك حاجة، انت معكش فلوس. لا، فكر مرة واثنين وثلاثة ازاي تجتهد في يوم من الايام انك تكون واقف مع هذا الانسان. قضاء الحوائج، ايه صور قضاء الحوائج؟ انا كنت حابب اسمع منكم ايه صور قضاء الحوائج، حوائج الناس. ها، سد الدين، دي صورة من صور قضاء حوائج الناس، سد الدين عن المدين. ايه تاني؟ مثلا اطعام الفقراء والمساكين. ايه كمان؟ واحد مريض بنزوره. ايه كمان؟ اذا كان جميل. ايه كمان؟ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، انا اسعى عليهم. ايه كمان؟ ادخل السرور على الـ على الـ على الـ اللي عنده مشكلة او اللي عنده ازمة، زي ما النبي عمل مع جابر، قال له ألا ترضى أن أكون أنا أبوك وهذه أمك؟ ترضى يا جابر أن أكون أبوك؟ ده اسمه الدعم النفسي، الدعم النفسي. النبي هنا صلى الله عليه وسلم، طب وهنختم بالجزئية دي، النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع جابر حاجتين. حاجة الأولانية، النبي في غزوة أحد أنتم عارفين كان لسه النبي في هذا الوقت فقير، ما وسع الله على النبي إلا بعد خيبر، فالوقت ده النبي فقير. فأول حاجة النبي عملها مع جابر أعمل إيه؟ الدعم النفسي، وهو من أعظم ما يعطى للإنسان في وقت الكرب أو في وقت الأزمة، إنه يجد هناك دعم نفسي له، الناس كلها من حواليه بتدعمه نفسيا تخفف عنه. فالحاجة الأولانية النبي قال له يا جابر أنا أبوك من بعد أبيك، وعائشة دي أمك، لأن جابر أصلا أمه كانت ميتة. فدي الحاجة الأولانية، الدعم النفسي، إنك تدعم الإنسان اللي في مشكلة نفسيا، ده أول صورة من صور قضاء الحاجة. الصورة الثانية الدعم المعنوي، الدعم اللي جابر كان أبوه لما مات سايب دين كبير جدا، سايب دين كبير جدا، وكان عبد الله بن حرام رضي الله عنه له حتة أرض كده كان زارعها نخل، والنخل خلاص حان وقت الثمر. فجابر كان بيقول وكان يعني كل اللي أنا هجنيه من الأرض دي من تمر لا يكفي عشر دين واحد من أصحاب الديون. النبي دلوقتي بإيديه فلوس علشان يسد دين عبد الله لما مات؟ لا، النبي عمل إيه؟ قال يا جابر إذا جددت نخلك فلا تخرج منه تمر حتى أتيك، ما طلعش حاجة لحد ما يجي. طبعا جابر عمال ينزل التمر من على النخل، وطبعا أصحاب الديون كلهم قاموا عاملين إيه؟ متصففين قدام الأرض. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جابر رضي الله عنه، النبي لا يملك الآن مادة فلوس يعني ولا يملك شيء عشان يقضي دين جابر، بس النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالدعاء. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده صلى الله عليه وسلم الشريف على التمر، وأخذ يدعو ويبارك، أخذ يدعو ويبارك ويقول يا جابر أدخل علي الأول، يخش الأول النبي صلى الله عليه وسلم يديله من الدين، يخش الثاني يديله، الثالث يديله، الرابع يديله. قال جابر حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم الدين عن أبي. قال ثم نظرت إلى التمر والله ويك أنه لم تخرج منه تمرة. ده دعم، ده دعم. النبي راح يدعي، النبي ما عملش أي حاجة، النبي راح يدعي بس، يدعي واحد واقع في كرب ادعي، روح له كده قل له أنا جاي أدعي لك بس. ده دعم ربنا سبحانه وتعالى، أضرني أن يكون معايا مال، ادعم بالمال زي ما صحابة الأنصار رضي الله عنهم عملوا مع إخوانهم المهاجرين. أول ما المهاجرين جم قالوا يا رسول الله مالنا كله لإخواننا المهاجرين. لذا كان يقول أنس رضي الله عنه يقول والله يا رسول الله ما رأينا أحدا يعني أكثر مواساة في قليل ولا أبذل في كثير من إخواننا الأنصار، حتى ظننا أنهم سيأخذون الأجر كله. يا رسول الله الأنصار لو معاهم كرم جدا في البذل، ولو معهمش برضو بيواسونا في القليل. فقال النبي حتى ظننا أنهم سيذهبون بالأجر كله. قال لا يا أنس ما دعوتم لهم، طول ما أنتم بتدعوا لهم إن شاء الله ربنا. حتى سبحان الله يا أخواننا في سبب نزول قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، سبب نزول الآية دي الأساسي ما ذكره أهل التفسير، إن بعد ما ربنا وسع على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني نضير وحاصر النبي اليهود وخد أموال اليهود كلها، فالوقت ده كان المهاجري بيقتسم مال الأنصار، المال بالنص بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار وخيرهم بين خيارين، بصوا يا معشر الأنصار، إما إن الفيء الأموال دي كلها اللي ربنا وسعها علينا من اليهود نديها كلها لإخوانكم من المهاجرين، وبالتالي أنتوا كأموال أموال الأنصار بقت بتاعتكم، ما عادوش يقتسموا معاكم المال لأن ربنا أفاض عليهم من فضله في مسألة الفيء، وإما إن المال ده يقسم بينكم الآن ويفضل برضو المهاجرين يقتسموا معكم الإيه؟ الأموال. ياخدوا الاختيار الأول ولا الثاني؟ الأولاني، الثاني، لا ده ولا ده، كان لهم اختيار ثالث. عارفين إيه الاختيار الثالث؟ يقولوا للنبي يا رسول الله إحنا هندي لهم المال كله ولما نرجع مدينة برضو يقسمونا في المال بتاعنا. فنزل قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ لأن الوقت ده كان وقت مجاعة، يعني انت عارف الوقت ده لو وقت الأنصار معهم فلوس أقول لك ماشي عادي، إنما ربنا يقول كان بهم خصاصة، كان فيهم فقر وكان فيهم مجاعة في الوقت ده، إن النفوس تبقى سهلة كده إن شاء الله لا قوة إلا بالله، إن شاء الله لا قوة بالله. فأنا عندي دعم نفسي، عندي الدعم بالدعاء، أنا عندي الدعم بالمال، أنا عندي الدعم بالمال، أنا عندي الدعم بالجاه. إيه الدعم بالجاه ده؟ أنا مثلا واحد مثلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله عضو مجلس شعب من الناس اللي احنا ما بنشوفهمش دول الا القليل منهم، يعني اللي احنا بنشوفهمش الايام الانتخابات بس، ده له جاه، جاله شاب عايز يتعين، فمن الدعم من قضاء حوائج الناس انه يعمل ايه؟ بجاهه، بالجاه. فده اسمه قضاء حوائج الناس بالايه؟ بالجاه، ان انا اسعى لقضاء حوائج الناس بالجاه. واحد محبوب معروف مشهور بين الناس، ناس بتحبه، يجي له حد يقول والله كذا، هو مش هيتكلف فلوس ولا هيتكلف شيء، ده هيتكلف ايه؟ يا فلان والله انا اعمل كذا، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل عليه دين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، يلا يا اخوانا اشفعوا اشفعوا للراجل ده عشان ربنا يأجركم. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل لما في يوم من الايام، ونختم بهذا الحديث، لما في يوم من الايام النبي قاعد في البيت بتاعه فسمع صوت اتنين بيزعقوا في المسجد، ففتح النبي الباب كده فلقى سيدنا مين؟ كعب، وواحد معاه صوته مرتفع. كعب كان عاطي لهذا الرجل دين من المال، وحان وقت السداد، وكعب بيقول له انت تجيب الفلوس، يقول له طب معيش انا ماليش دعوه، الصوت ارتفع. فكل النبي عمله، النبي هنا قضى حاجه هذا الانسان اللي هو المديون بجاهه صلى الله عليه وسلم. فتح النبي الباب وقال يا كعب، انا اعمل له ايه؟ انا اعمل له كده، اشار اليه يا كعب سيب النص. فكانت يعني أشار إليه النبي أبن النصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كعب يا رسول الله وضعت عنه النصف، ده اسمه شفاعة بالجاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الآخر قم فاقض دينك، قم يلا توكل على الله اقض الدين، دي شفاعة بالجاه. إذن قضاء حوائج الناس يا أخوانا لها صور كتير جدا، لها صور كتير جدا. فما ينفعش الشيطان يجي في يوم من الأيام يقول لنا أصل أنت هتعمل إيه؟ لا، إحنا ممكن نعمل حاجات كتيرة جدا. فاللي أنا أريد منكم إن شاء الله، عايزين نكون من الكبار، عايزين نكون من الكبار، أحسبكم جميعا إن شاء الله من الكبار، ولكن أنا عايز المعنى ده بقى يبقى موجود عندنا دايما في حياتنا. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن تكون الخطبة دي بداية عمل جديد لنا في حياتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم دائما لقضاء حوائج الناس. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.